والباء هنا للاستعانة، الباء هنا الاستعانة، جار ومجرور بالله من الشيطان الرجيم. فالعود إذن هو اللجوء إلى الله، وهو بخلاف اللوذ، فاللوذ كلمة ضد لإيش؟ للعود، كلمة ضد للعود. فالعود يكون في الشر، واللوذ يكون في الخير. فتلوذ إلى الله في الأشياء التي تؤملها، وتعوذ بالله من الأشياء التي تخشى منها. ومن ذلك قول القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، ومن أعوذ به مما أحاذره. وأما قوله الشيطان من شطن الشيء إذا بعد، وكأن الشيطان صار بعيدا، نعم، لعدم امتثاله لأمر الله. واسم الشيطان، وهنا الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول وهو أبو الشياطين إبليس عليه لعنة الله، ومن كان من ذريته، ومن كان من ذرية إبليس، كل الشياطين يستعاذ بالله منهم. وقد يشمل أيضا شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله من همزه، الهمز ما هو؟ يقولون الهمز هو نوع من الجنون، فسره بعض الرواة بأنه نوع من الجنون، يقال له مؤتة، يقال له مؤتة، من همزه ونفخه، والنفخ هو التعاظم والكبر، النفخ هو التعاظم والكبر، ونفثه النفث، قيل إن النفث هو السحر لقوله تعالى: ومن شر نفاثات في العقد، وقيل هو الشعر، وقيل هو الشعر، والمشهور أنه الشعر، وبهذا فسره بعض الرواة، وبهذا فسره بعض الرواة، لكنه محمول على الشعر، على الشعر المذموم، محمول على الشعر المذموم، المراد في قوله تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عند البخاري وغيره: إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. فهذا هو المراد بقوله من همزه ونفخه ونفثه. وأما حكم الاستعاذة في الصلاة، أو نقول حكم الاستعاذة مطلقا، أهل العلم فرقوا بين الصلاة وغيرها، فقال بعضهم واجب في غير الصلاة عند القراءة لقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال جماعة إنه في القراءة وفي غيرها، يعني في الصلاة، عملا بهذه الآية. وقال آخرون يفرق بين الصلاة وغيرها، يفرق بين الصلاة وغيرها. فأما الصلاة، فأما غير الصلاة فهو واجب لقوله تعالى: فاستعذ بالله. وأما غير الصلاة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر الاستعاذة ولا البسملة، ولم يذكر الاستعاذة ولا البسملة، فدل على عدم وجود وجوبها، وأنها لا تشرع أيضا في الصلاة. لكن نقول حاصل هذه المسألة والأصوب فيها أن الاستعاذة هنا مستحبة، وكذلك البسملة في الصلاة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يبسمل، يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأتى بلفظة ثم ليفيد أيضا الترتيب والتعقيب، لئلا تقدم البسملة على الاستعاذة، ولئلا تقدم أيضا على الاستفتاح، فيكون الترتيب هكذا: التكبير ثم الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: سرا قيدها يعني تكون البسملة والاستعاذة وأيضا الاستفتاح، أليس كذلك؟ يعني سرا هنا هل هو يعود على البسملة فقط أو على البسملة والاستعاذة أو على الجميع؟ يعود على الجميع، يعود على الجميع، الاستفتاح والاستعاذة والبسملة كل هذه يقولها سرا. لكن من هو الذي يقول؟ المأموم أو الإمام أو المنفرد؟
كل.
نعم
كل.
أما المنفرد والإمام فهذا بالاتفاق، المنفرد والمأموم فهذا بالاتفاق، وأما الإمام فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، يتفقون على إصرار الاستفتاح والاستعاذة لكنهم يختلفون في البسملة، هل يجهر بها أو لا يجهر بها، هل يجهر بها أو لا يجهر بها. فقال جماعة إنه يجهر بالبسملة، ومن أشهر من قال بذلك الشافعية، قالوا يجهر بالبسملة. ما هو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا أمران. الأمر الأول حديث أبي قتادة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويقول إني والله لا أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره، وهذا حديث صحيح. قالوا هنا جهر بإيش؟ جهر بالبسملة، جهر بالبسملة، فدل على مشروعية الجهر بها. والأمر الثاني الذي يدل على ذلك أن البسملة آية من الفاتحة، أن البسملة آية من الفاتحة، فلما كانت آية من الفاتحة وجب إيش؟ قراءتها، وإلا لكانت الفاتحة إيش؟ ناقصة. وإذا وجب قراءتها فالجهر بالجميع أولى إيش؟ من إخفاء بعضه دون بعض، من إخفاء بعضه دون بعض. هذا غاية ما يستدل به لمن يقول بالجهر بها. وقال آخرون إنه لا يجهر بها مطلقا، لا يجهر بها مطلقا، ودليلهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره أنه قال إنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، نعم، لم يكن أحد منهم يجهر ببسم الله، لم يكن أحد منهم يجهر ببسم الله. وفي بعض الروايات لم أسمع، لم أسمع، فدل على أنه لا يجهر، لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، وأن هذا من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. طيب الدليل الثاني قالوا حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فابتدأ بإيش؟ بالحمد، ولو كانت البسملة من الفاتحة لما أخفاها، لأتى بها، لأتى بها، فدل عدم اتيانه بها على أنها ليست من الفاتحة، دل على أنها ليست من الفاتحة، وإذا كانت ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بها. طيب ماذا نقول لمن استدل بحديث بفعل أبي هريرة كما في حديث أبي قتادة؟ ماذا يجاب عنه؟ قالوا يجاب عنه بأحد جوابين، إما أن يقال بأنه لا دليل فيه على الجهر، بل يكون الراوي سمع هذا من أبي هريرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحيانا القراءة ولا يكون جهرا، وكما يسمع بعض صيغ الاستفتاح منه ولا يعد جهرا، لأن الإسماع الخفيف لمن هو بقربه هذا قد لا يسمى جهرا، الجهر هو أعم من ذلك، الجهر هو أعم من ذلك، هذا جواب. وإما أن يقال يحمل هذا الحديث على أن الجهر بالبسملة يفعل أحيانا لكنه لا يكثر منه، فالأكثر عدم الجهر، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يجهر بالبسملة في أقل الأحايين وفي معظمها يجهر بها، يسر بها، وفي معظمها يسر بالبسملة، وهذا هو أقرب الأقوال وهو الذي فيه جمع بين النصوص. وأما البسملة فالخلاف فيها مشهور، هل هي من الفاتحة أو هل هي آية من أول كل سورة أو لا. نقول أولا بالاتفاق هي آية من القرآن، هي آية من القرآن في سورة النمل، هم يقولون آية، وبعض أهل العلم يقول جزء من آية وليست آية، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، هذه آية أخرى. فهذا بالاتفاق أنها آية من القرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، والصواب أنها ليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة، ولأن الفاتحة بالاتفاق سبع آيات، فإذا جعلنا البسملة من الفاتحة صارت كم؟ ثمان آيات، فنحتاج أن نتصرف ونجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلها آية واحدة فتكون غير متناسبة. وأما كونها آية من كل سورة فهذا أضعف الأقوال، فهذا أضعف الأقوال، والصواب أنها ليست آية من كل سورة، وليست أيضا آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن، ويستفتح بها السور، ويستفتح بها السور. وأما الذين قالوا إنها آية من كل سورة فاستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، لما قال أنزلت علي سورة، فقالوا هذا دل على أن المنزل حتى البسملة. وهذه المسألة أطال فيها بعض أهل العلم، والإطالة لمصلحة علمية كبيرة، وهي ما يترتب عليها من أحكام، فمن قال هي من الفاتحة فإنه يجب الجهر بها وتجب قراءتها، فمن لم يقرأها إيش؟ بطلت صلاته، ومن لم يقل بوجوبها فإنها لا تبطل الصلاة. يقول آخرون من قال بعدم وجوبها بأنها ليست من الفاتحة، من قال بأنها ليست من الفاتحة ثم قال بأنها ثم قرأها من الفاتحة وهو يقول بأنها ليست من الفاتحة فهذا كفر. لماذا؟ لأن الزيادة، لأنه يكون زاد في القرآن. ومن قال بأنها من الفاتحة وتعمد إسقاطها يقول هذا يكون كفرا، لأنه أسقط شيئا، أسقط شيئا من القرآن. فالمسألة يترتب عليها أمور، لكن الصواب هو ما ذكرناه أنها ليست من الفاتحة، وإنما يستفتح بها السور، يستفتح بها السور تبركا، وهي آية، جزء من آية من سورة النمل، وكل السور يشرع الاستفتاح فيها بالبسملة ما عدا براءة، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، ولو كانت تفتح لنقل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة. بسم الله، البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، والاسم مر معنا، والمتعلق في قوله بسم الله الرحمن الرحيم المتعلق بالباء هنا بسم الله بالجار المجرور ماذا يكون؟ نعم، يقال هو متعلقه ايش؟ متعلقه محذوف، يعني فعل محذوف. مؤخر ولا مقدم؟ مقدم. بعض اهل العلم يقول مقدم، يعني تقول اقرأ بسم الله، واما الاكثرون يقولون انه فعل مقدر مؤخر، مؤخر يعني بسم الله اقرأ، بسم الله اكتب، وهكذا فيما ابهم. اذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة كل شيء يكون متعلقه بحسب ما بحسب فعلك، فإن كان أكلا فتقول بسم الله أأكل، يعني يكون التقدير بسم الله أأكل، وإن كان كتابة بسم الله أكتب، وإن كان ركوبا فالمعنى بسم الله أركب. والأصل يكون مبهما إلا فيما أطلب، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهنا لأنه نص عليه، وكما في قوله قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اركبوا فيها بسم الله مجريها، فهنا بين ما المراد من الاتيان بها، وهي والتقديم هنا لأجل التبرك ولأجل ألا يقدم على اسم الله سبحانه وتعالى شيء. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، أيضا أتى هنا بلفظة ثم لتفيد الترتيب والتعقيب، وهذه الإفادة تعني بأنه لو ابتدأ بالفاتحة قبل الاستفتاح فما حكم صلاته، تصح أو لا تصح؟ ها؟ تصح. طيب هنا يقول ثم، نقول ثم هنا أفادت الترتيب والتعقيب لكنها لا تفيد الاشتراك في الحكم، لأن الدليل أخرجنا من الحكم، ففيما مضى سنة وفيما يأتي واجب، فلا يقترنان، وإن كان الأصل اشتراك المتعاطفين في الحكم مع اقتضاء الترتيب والتعقيب، لكن هنا جاء الدليل وأخرجها من الاشتراك في الحكم، فلو قدم الفاتحة على الاستفتاح وعلى البسملة والاستعاذة فلا بأس، وهل يرجع؟ لا يرجع، يستمر فيها. ثم يقرأ الفاتحة، قوله هنا القراءة أخرج ما عدا القراءة، فيما لو نظر مجرد نظر دون قراءة فمعنى القراءة أعم من النظر، وأخرج به ما لو كتب في صلاته، كتب الفاتحة كتابة ولم يقرأها، نعم، فهذا أيضا لا يصح. وخرج به ما لو سمع الفاتحة، سمعها من شريط، كبر ثم وضع الشريط حتى انتهت الفاتحة، فهنا أيضا لا يصح. إذن لا بد من إيش؟ لا بد من القراءة. ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة هنا المراد بها سورة الفاتحة، نعم الفاتحة المراد بها سورة الفاتحة. لماذا سميت بالفاتحة؟ قالوا لأنها افتتح بها القرآن كتابة أو قراءة، افتتح بها القرآن كتابة، لماذا لا نقول قراءة؟ لماذا لا نقول افتتح بها القرآن قراءة؟
أول شيء نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إذا قلنا قراءة فيفهم منه أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، ولكن نقول سميت الفاتحة لأنها أول القرآن كتابة، ولأنها أول ما يستفتح فيه به في الصلاة من القرآن بالفاتحة، لأجل ذلك سميت الفاتحة. والفاتحة لها أسماء كثيرة، جاءت في أحاديث صحيحة وأحاديث أيضا ضعيفة، فمن أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها أم الكتاب على رأي الجمهور، وكره ذلك ابن سيرين وغيره، لكن الكراهة هنا غير وجيهة، يقول لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، في أم الكتاب لدينا لعلي عظيم، يعني اللوح المحفوظ، لكن نقول جاء في الحديث تسمية ذلك بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وإذا سميت الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، نعم سميت القرآن العظيم، جاء أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسماء الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، هذه الأربعة جاءت عند الترمذي في حديث صحيح، تسمى القرآن العظيم أيضا، تسمى القرآن العظيم، نعم في القرآن، وإن دلت على معنى آخر أعم، لكنها في الحديث جاء بتسمية الفاتحة، فإذا الفاتحة السبع المثاني، القرآن العظيم، أم الكتاب، أم القرآن، جاء لم يصح في الشافية، وإنما هو أثر الشافية والكافية، قيل الواقية أيضا، وقيل الرقية، والرقية هذه صح بها الحديث تعلمون في السنن وغيره، حديث أبي سعيد، وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، لكن هل تسمى الرقية؟ قد لا يكون رقية هنا اسم، وإنما إيش؟ وإنما وصف لها، وإنما هو وصف. فإذا هذا ما ذكرناه من أسماء، من أسماء الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، المؤلف قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وهكذا استمر دون أن يذكر قولا في حكمها، دون أن يذكر قولا في حكمها، مع أن التعاطف هنا جاء في قوله يسن، فنحتاج إلى رد على المؤلف. إما إنه يقول بأن الفاتحة سنة وليست واجبة، وهذه رواية ضعيفة في المذهب، هذه رواية ضعيفة في المذهب لا يمكن أن يختارها المؤلف. وإما أن يكون المؤلف أراد أنها واجبة، فنقول لماذا لم تبين وتفصل بين المتعاطفات فيبين الحكم من معطوف إلى معطوف آخر. ويظهر أنه لم يشير إلى ما يدل على وجوبها، على أنه اختار الوجوب، لكن لعل المؤلف ترك بيان ذلك من باب إيش؟ للعلم به. وأنا ما رجعت إذا كان فيما بعد سيشير إلى شيء منها. على كل حال الفاتحة اختلف فيها أهل العلم، هل هي واجبة أو ليست واجبة، هل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة. وحاصل المسألة باختصار، وإن كان أطال فيها بعض أهل العلم، لكن نقول هناك قراءة للإمام والمنفرد، وهناك قراءة للمأموم. أما الإمام والمنفرد فقد اختلف أهل العلم هل تجب عليهم قراءة الفاتحة أو لا تجب، فبعضهم يرى أن الفاتحة ليست واجبة مطلقا، وممن قال بذلك الحنفية، وممن قال بذلك الحنفية أن الفاتحة ليست واجبة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله في بعض الروايات في حديث المسيء إلى صلاة فاقرأ ما تيسر من القرآن، فقالوا إذن الفاتحة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد. والجمهور على أن الفاتحة واجبة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما جاء في الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على مختلف الروايات. وهؤلاء الذين قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهم الجمهور اختلفوا هل لا بد من قراءتها في كل ركعة أو لا، هل لا بد من قراءتها في كل ركعة أو لا. فقال بعضهم يكتفى بها في ركعة واحدة، وأما الباقي فلا يجب، وقال آخرون في ركعتين وهما الجهريتين بالنسبة للإمام، وقال البقية وهم الأكثر إنها تقرأ في جميع ركعات الصلاة، هذا في حق الإمام المنفرد الآن الحديث. أما الذين قالوا يكتفى فيها بركعة واحدة فاستنادهم على هذا مستند أصولي، وهو أن الأمر إذا أطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار عند الإطلاق كما مر معنا في درس الأصول، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، إذا ما جاء ما يقتضي التكرار. لكن نقول إن الذين قالوا إنها تجب في كل ركعة قولهم هو الأصوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما كونها لم تفد التكرار فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في كل صلاة في كل ركعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بالفاتحة وبسورة طويلة ثم في الأخرين يقتصر على الفاتحة كما جاء في الصحيحين وغيرهما، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في جميع الركعات، وكان يقول خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي كما رأيتموني أصلي، والأمر هنا يقتضي الوجوب. ولأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأمر هنا فيه إجمال، أليس كذلك؟ فيه إجمال من حيث إيش؟ من حيث الكيفية، كيف تقرأ وأين موضعها، أليس كذلك؟ نحن الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ أمرنا بقراءة الفاتحة، لكن متى نقرأها؟ في السجود أو في الركوع أو في التشهد؟ نعم، ما نعرف ذلك إلا بالحديث المبين، والحديث المبين بين لنا أنها تقرأ حال القيام قبل الركوع وبعد تكبيرة الإحرام، وأنها قرأت في الركعات الأربع أو في الثلاث بالنسبة للمغرب أو في الثنتين بالنسبة للفجر والمقصورة. نعم، والمبين يكون حكمه حكم المجمل، فإن كان المجمل مستحبا كان المبين مستحبا، وإن كان واجبا كان واجبا، فالمجمل هنا ما هو؟ واجب، وهو وجوب قراءة فاتحة الكتاب، فيكون المبين لها إيش؟ واجبا. هذا دليل أصولي على هذه المسألة، وأظن أننا أخذنا المجمل والمبين، ليس كذلك؟ أو وقفنا عليه؟ وقفنا عليه في درس الأصول. ومما يدل على ذلك أيضا كما جاء عند البخاري وغيره في حديث المسيء صلاته لما قال وتقرأ بفاتحة الكتاب، قال في آخر الحديث ثم تفعل ذلك في كل صلاتك، تفعل مثل ذلك في كل صلاتك، فمثل الفاتحة في كل صلاة يعني في الثانية والثالثة والرابعة، وأيضا التشهد يفعله في الأول والأخير، التسبيح الركوع يفعله في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا، فكما نقول في الركوع في أذكار الركوع والسجود في حديث المسيء نقوله أيضا كذلك في إيش؟ في فاتحة الكتاب. إذن القول الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام وحق المنفرد في كل الركعات، وهذا هو القول الصحيح. بقي معنا المأموم خلف الإمام، هل يقرأ بالفاتحة أو لا يقرأ؟ لأهل العلم في هذا قولان، فمنهم من قال إنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، واستدلوا بأحاديث أخرى صحيحة كحديث أبي بكر في الصحيح وغيره أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ثم ركع قبل الصف ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على أنه إذا ركع قبل ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، فلما سقطت عنه الفاتحة هنا دل على أنها غير واجبة في حق المأموم. وأيضا مما يدل على ذلك عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فدل على أن من أدرك مع الإمام الركوع أدرك الصلاة ولم تفته إيش؟ ولو فاتته الفاتحة، فإنه يكون مدركا للركعة وإن كان قد فاته الفاتحة. لكن الصواب في هذه المسألة أن الفاتحة واجبة حتى على المأموم، حتى على المأموم لا بد من قراءة الفاتحة في حقه، لما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في الحقيقة حاسم وقاطع لمحل النزاع، ودل على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم، ولو كان الإمام يقرأ السورة التي تلي الفاتحة فإن على المأموم أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ لوجوب ذلك. أما الأحاديث الضعيفة التي استدلوا بها من لم يرون الوجوب فهؤلاء نقول لأن الحديث ضعيفة، وأما حديث أبي بكر أنه ركع قبل الصف فنقول هذا جائز لمن ركع أدرك الإمام راكعا يسقط لهذا الحديث في مثل هذه الصفة، وأما من أدرك الإمام وهو قائم ولم يقرأ بالفاتحة فهذا لا بد في حقه من قراءة من قراءة الفاتحة، وهذا هو أصوب الأقوال وأحسنها، وهو الذي فيه اتباع لدليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره أنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا هو أصح ما يقال في قراءة الفاتحة، أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، فلا تسقط إلا في أحوال لمن لم يحسن القراءة أو من لم يستطع أن يقرأ، فهذا ينتقل من القراءة إلى التسبيح كما جاء في المسند وغيره في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما يقول في صلاته لأنه لا يستطيع تعلم القراءة، فقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، فدل على أن التسبيح يقوم مقام القراءة، لكن من كان يقرأ الفاتحة لا يستطيع قراءة الفاتحة أو لا يعرفها لكن يعرف غير الفاتحة، فهل ينتقل إلى التسبيح أو يقرأ ما تيسر؟ نقول يقرأ ما تيسر، يقرأ ما تيسر إذا كان يملك، لأن الله يقول فقرأ ما تيسر منه، فيكون قراءة ما تيسر أولى من قراءة التسبيح. لكن إذا ما استطاع لا الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن